حزب الله يستهدف قواعد عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال ومستوطناته في فلسطين المحتلة. ومجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة راح ضحية عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال. حياكم الله، لم يحضراتكم من التفاصيل. علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على تهديدات الكيان الصهيوني بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر تهديد المنشآت النووية يؤكد مسؤولية مجلس الأمن بالتدخل في مثل هذه الحالات. أضاف إسماعيل بقاي أن على مجلس الأمن القيام بواجباته لمواجهة هذه التهديدات، مؤكدا أن إيران تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت النووية. وحول إبداء الأوروبيين رغبتهم بالتفاوض مع إيران، قال بقاي إننا لم نوقف المفاوضات أبدا، وكانت هناك مناقشات مستمرة بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقد أظهرت إيران حسن نواياها وتوصلت إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى التهديد الأوروبي بفرض حظر جديد على إيران، موضحا أن أي إجراء ضد إيران سيقابل برد. أصدر رئيس مجلس الشورى الإسلامي رسالة تعزية باستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، وقال السيد محمد بقر غليباف في رسالته إن الشهيد محمد عفيف كان حاضرا بشجاعة في ساحة المعركة الإعلامية ليهتف بنداء الحق ومظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدا أن طريق الشهداء الصحفيين ورسالتهم ستظل مشرقة ومتألقة. بدوره قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي التهاني والتعازي باستشهاد عفيف، قائلا إن الشهيد كان الصوت الصادح للشعب اللبناني ورمزا للإيمان ورسالة التوعية. كما أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا أكد فيه أن جريمة اغتيال عفيف لن تسكت صوت المقاومة ولن تثني عزيمتها، بل أنها ستقوي عزيمة المجاهدين للثأر من الاحتلال. عقد في طهران صباح اليوم اجتماع بعنوان اغتيال الحقيقة تكريما للشهداء الصحفيين في غزة ولبنان، وتأكيدا على مخاطر مهنة الصحافة في مناطق النزاع، حيث يواجه الإعلاميون تحديات كبيرة أثناء تغطية الأحداث، إذ شهدت غزة ولبنان في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا وتم خلاله استهداف الصحفيين ما أدى إلى حالات استشهاد عديدة بينهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
اغتيال الحقيقة عنوان لاجتماع عقد في طهران تكريما للشهداء الصحفيين في غزة ولبنان، وتأكيدا على مخاطر مهنة الصحافة في مناطق النزاع، حيث يواجه الإعلاميون تحديات كبيرة أثناء تغطية الأحداث، شهدت غزة ولبنان في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا وتم خلاله استهداف الصحفيين ما أدى إلى حالات استشهاد عديدة بينهم.
الكيان الصهيوني أثبت أن لا طاقة له لسماع الحقيقة ويفكر أن بالاغتيال والقتل بإمكانه إطفاء الحقيقة. إن الصحفيين يقاومون لإحقاق حقوق الشعوب المظلومة من خلال نقل الصورة من مكان الحدث، ويساعدون لكي يرى العالم جميعا جرائم الكيان الصهيوني.
وأكد المشاركون في الاجتماع أنه وبقتل الصحفيين لا يستطيع كيان الاحتلال إصلاح أبعاد فشله والتغطية على جرائمه، بما في ذلك قتل النساء والأطفال الأبرياء. ولا شك أن دماء الصحفيين الشهداء الذين ينقلون الحقيقة ستبقى علما أمام الغطرسة والاستكبار، كما أن من الضروري تعزيز جهود حماية الصحفيين وتقوية أطر القانون الدولي لضمان حريتهم وسلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.
الاحتلال الإسرائيلي لا يعير أي اهتمام للقوانين الدولية، ينتهك كل القوانين والمعايير التي تجرم الاقتراب من الصحفيين، وليس فقط الصحفيين، أيضا المدنيين والطواقم الطبية. أنا أعتقد بأنه طالما هناك تغافل دولي عن جرائم الاحتلال، هذه الجرائم لن تكون الأخيرة، وهذه الغارات لن تتوقف إلا بقوة حقيقية تواجه هذا المحتل.
فخلال العدوان الصهيوني على غزة ولبنان تعرض العديد من الإعلاميين لمخاطر جسيمة أدت إلى استشهادهم، الأمر الذي يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن هذا الوضع يقوض قدرة الإعلام على أداء دوره الأساسي في توثيق الأحداث ونقل الحقائق.
نواصل نشرتنا الإخبارية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت صباح اليوم قاعدة شراقة، وهي المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة اللبنانية مستوطنة جورنوت هالجليل بصلية صاروخية، وقصف مقاتل حزب الله على عدة دفعات تجمعا لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام بصليات صاروخية. إلى ذلك دوت صافرات الإنذار في مستوطنة معالوت ترشيحة ومحيطها شمال فلسطين المحتلة، حسب ما ذكر الإعلام العبري. هذا وكانت المقاومة اللبنانية قد أصدرت أمس 17 بيانا عن عملياتها التي استهدفت فيها قواعد عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال ومستوطنات بفلسطين المحتلة. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية أنه تم انتشال جثامين 6 شهداء من عناصر الهيئة الصحية الإسلامية في برعشيت جنوبي لبنان. كما شن طائرات الاحتلال عدوانا على محيط بلدة صديقين في قضاء صور، فيما قصفت مدفعية قوات الاحتلال محيط بلدتي شيحين والجبين بالجنوب اللبناني. إلى ذلك قصفت قوات الاحتلال بالقنابل الحارقة محيط بلدة زبقين في قضاء صور. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية أن الموفد الأمريكي أموس هوكستين سيصل غدا الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال مشاورات وقف إطلاق النار. شيع حزب الله وعائلة الشهيد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج الشهيد محمد عفيف النابلسي إلى مثواه الأخير في مدينة صيدا جنوبي لبنان اليوم الاثنين. وخلال مراسم تشييع الشهيد محمد عفيف، أكد الشيخ صادق النابلسي شقيق الشهيد أنه مع كل شهيد نقترب أكثر من النصر والإنجاز العظيم. وعبر الشيخ صادق عن افتخار العائلة بشهادة القائد الإعلامي الشهيد محمد عفيف قائلا: هذه الشهادة يجب أن تقوينا وتزيدنا عزما على مواصلة الطريق، ويقينا سننتصر. وفي خبر الأخير في هذه النشرة، هجم مجاهد المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا في أم الرشاش إيلات المحتلة بواسطة الطيران المسير. وفي بيان لها أكدت المقاومة أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لشعبي فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ. في الختام نذكر ب أبرز العناوين. طهران تؤكد أنها سترد مردا مناسبا على أي إجراء يستهدف مصالح أبناء الشعب الإيراني. حزب الله يستهدف قواعد عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال ومستوطناته في فلسطين المحتلة. ومجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة رحى ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال. ألقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بنزول القرآن الكريم وجعلنا مسلمين في ملة رسوله الأمين محمد خاتم المرسلين، وهدانا إلى نهج الأئمة الميامين الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. نرحب بكم في لقاء آخر ضمن برنامج صدى القرآن، آملين الإفادة والاستفادة منكم ومن صحبتكم. محور حديثنا في هذا اللقاء أحبة القرآن هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقرآن الكريم. أما أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في هذا اللقاء هي مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. أيضا أيها الأفاضل يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم التالي وهو مكرر 09-8-993-794-2431. وأما سؤال هذا اللقاء أيها الأحبة هو ما هو الاسم المذكور من أسماء فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن الكريم؟ يمكنكم الإجابة عبر الهاتف أو عبر الواتساب الذي ذكرت لكم أرقامها. طابت أوقاتكم بكل خير وحياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. دائما ما أهل البيت عليهم السلام كانوا يعظمون كتاب الله تعالى، فالقرآن الكريم هو كتاب الله وكلامه إلينا المنزل، حيث لم يستطع أحد ولن يستطيع أن يحرف أو ولو حرفا واحدا منه، فهو محمي برعاية الله عز وجل، وهو المعجزة الخالدة. وللزهراء سلام الله عليها علاقة خصوصية به، حيث وصفت عليها السلام بليلة القدر، ولدلالة على أهمية كتاب الله بوحي الزهراء نعود إلى خطبتها وما قالت عنه: فأهل البيت عليهم السلام يريدون أن نتكلم بالقرآن وأن يكون دائما تفكيرنا بالقرآن الكريم، وأن نكون متعلقين به إلى أوسع درجة. ومن ذلك الأمثلة فضة خادمة الزهراء عليه السلام التي إن سنح لنا الوقت سنذكر قصتها في هذا اللقاء. نبدأ من خطبة الزهراء سلام الله عليها، طبعا بداية الخطبة التي خطبتها في المسجد بعد أن حمدت الله عز وجل وبدأت في الخطبة، نذكر بعض الذي يخص القرآن. تقول سلام الله عليها: عباد الله، أنتم نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم، وأحد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم. كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مختبطة أشياعه، قائدا إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، واستماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبياناته الجالية وبراهينه الكافية، وإلى أن تقول وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. فهي عليه السلام أيها الأكارم وصفت القرآن بوصف عجيب مختصر كامن، فهو كتاب الله الناطق المبين، النور الواضح التي حججه وبراهينه واضحة عند أهلها ومنكشفة سرائره. ففي القرآن آيات واضحة أو واضحة الدلالة ظاهرة المعنى، وآيات تشتمل على معان دقيقة وأسرار مخفية. فأتباع القرآن لهم درجة عند الله تعالى يغبطها غيرهم عليها، فهو القائد إلى الرضوان أي رضا الله تعالى، ومنها إلى الجنان، وحتى استماعه مؤد للنجاة. فكأنما الزهراء سلام الله عليها تشير لنا إذا لم تقرأوا أقلها استمعوا له، فقد جاء في القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الأفاضل، نقف إلى هذه الآية، وندعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة وهي النشاطات القرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى الأخبار والنشاطات القرآنية. ناشطة أمريكية تأثرت بثبات الفلسطينيين فبدأت رحلتها مع القرآن. تقول الناشطة الأمريكية هيلاري عن تجربتها مع الإسلام: إنه لا يوجد شيء بالصدفة في القرآن الكريم، ولا توجد عشوائية، كل شيء له معنى وهدف. تقول هيلاري إنها بدأت تقرأ القرآن من كتاب القرآن المبين، وهو النسخة المترجمة التي يوصى بها كثيرا. وأضافت هيلاري في إشارة منها إلى العدوان على غزة والضحايا من النساء والأطفال، قالت: الآيات القرآنية جعلتني أفهم كيف لهؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للقصف ليل نهار أن يتمتعوا بكل هذا الإيمان. هذا واعتنقت هيلاري الإسلام في يناير كانون الثاني عام 2024، ثم خصصت منصتها للتعرف على الإسلام، وصممت موقعا على الإنترنت للمسلمين وغير المسلمين لتبادل المشاركات في تدبر القرآن.
كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
إلى الخبر الثاني من العراق، حيث فاز القارئ الإيراني مهدي شائق بالمركز الأول في فرع تلاوة التحقيق بالدورة الأولى من مسابقة العراق الدولية للقرآن الكريم. واختتمت مسابقة العراق الدولية الأولى لحفظ القرآن الكريم وتلاوته أعمالها يوم 14 من نوفمبر 2024، بعد منافسات محتدمة بين ممثلي أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية، حيث أقامت اللجنة المنظمة للمسابقة حفلا بهيجا لختام المسابقة التي جرت بين المتنافسين في فرعي حفظ القرآن كاملا وتلاوة التحقيق. وقد حقق المركز الثاني القارئ العراقي هاني صاحب زمان، فيما فاز بالمركز الثالث محمد أحمد فتح الله من جمهورية مصر العربية. أما في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا فقد فاز محمد سامي صبحي متولي من فلسطين، وتلاه الشيخ عماد مصطفى حسن من ليبيا، فيما فاز الحافظ العراقي الشيخ أحمد جار الله عبد الرحمن بالمركز الثالث.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وع القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وع القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
وإلى الخبر الأخير من السويد، حيث اعتراض أمني على قانون لحظر حرق القرآن في السويد. ذكر تقرير لصحيفة أفنتو بلايدت الأكثر انتشارا في السويد أن مقترح الحكومة السويدية لتعديل قانون في السويد لمنع التظاهرات التي قد تشكل تهديدا للأمن القومي مثل تظاهرات حرق القرآن هي مقترحات صادمة بين الأوساط القانونية والأمنية. التعديل المقترح يهدف إلى منح السلطات صلاحيات لمنع تجمعات حرق المصحف الشريف التي أحدثت تداعيات سياسية وأمنية كبيرة وأدت إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى الدرجة الرابعة من أصل 5 درجات. واعتبر المكتب القانوني الحكومي أن تعديل القانون قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة وتقييد حرية التعبير، محذرا من أن هذا النهج قد يسمح لجماعات تستخدم التهديد بالعنف بالسيطرة على الحريات الأساسية للمواطنين في السويد وفرض مبادئهم القمعية لتقييد حرية التعبير في السويد. ورغم الاعتراضات أكدت الحكومة أهمية مناقشة المقترحات في سياق حماية الأمن القومي السويدي، فدول أوروبية أخرى استطاعت فرض حظر قانوني على حرق كتب دينية، ولكن في نفس الوقت سوف يراعي التروي وعدم التعجل في إقرار التعديل، حيث سيتم فتح تحقيق شامل ودراسة الآراء الاستشارية من مختلف الجهات قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
نعم، نشكر الزميل أمير فوزي لتقديمه فقرة النشاطات القرآنية، وإلى مشاركاتكم الصوتية.
تحياتي لك هذا البرنامج صدى القرآن ولكل المستمعين، واليوم أشارككم حول موضوع البرنامج وأقول بلا شك إن السيدة الزهراء سلام الله عليها لها شأن ومقام رفيع عند الله عز وجل وعند رسوله وفي القرآن الكريم. طبعا هنالك آيات كثيرة في القرآن نزلت بحق مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي تدل على عظم شأنها وكبر شخصيتها وارتفاع مقامها. فالأول مقام الطهارة، فمما لا يخفى على أحد أنها عليها السلام من المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهي من حجج الله الكبرى طبعا. فبولايتها ينجي الله من يشاء من النار، هذا فضلا عن كونها تحدد معالم سلوكية المسلم قبالة الظروف الطارئة طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فنجد آيات كثيرة تحدثت عن قدسية مولاتنا الزهراء سلام الله عليها ومكانتها السامية، ومنها قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكذلك قوله تعالى في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فلقد جعل أجر يعني الله جعل أجر الرسالة مودة أهل البيت عليهم السلام، ومنهم مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليها، فطوبى لها من ذكر خالد وحسن مآب ورفيع مقام. نعم إنها الزهراء البتول، إنها أم الحسنين وسيدة نساء العالمين. مع تحياتي لكم وشكر الجزيل أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نشكر المستمعة الفاضلة السيدة عذراء الموسوي من العراق لهذه المشاركة القيمة في هذا البرنامج. أيها الأحبة، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج صدى القرآن، ولا زال الحديث حول فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقرآن الكريم. حول هذا الموضوع طبعا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عباس باراتي في هذه اللحظات، ينضم إلينا من قم المقدسة. فضيلة الشيخ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم وللمستمعين الكرام لهذا البرنامج الفاخر.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم لهذه المشاركة. فضيلة الشيخ باراتي، موضوع لقائنا هو حول فاطمة الزهراء وعلاقتها بالقرآن الكريم. كيف ترون علاقة سيدة نساء العالمين وبنت البيت الوحي الإلهي بآيات الله وكلام الله المجيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح جدا أن القرآن الكريم نزل في بيتهم، وجبرائيل كان يأتي كرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور فاطمة وولديها وبعلها. وفاطمة أساسا نشأت وترأرأت مع نزول القرآن الكريم، وطول عمرها كانت هي الوحيدة التي تشاهد نزول الوحي في حالات مختلفة في السلم والحرب في المدينة وفي السفر في حالات مختلفة، ولذلك بقيت كلمات عن هذه السيدة الجليلة والمعصومة في توصيف القرآن الكريم وبيان علاقتها هي بالذات بالقرآن الكريم. مذكورة كلمات منقولة عن هذه السيدة الجليلة، مثلا من الروايات المشهورة عن السيدة الزهراء سلام الله عليها أنه حبب إلي من دنياكم ثلاث: قراءة القرآن والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله. وهذا يشهد على صلتها الوثيقة بالقرآن. وكذلك في كتبها المشهورة الباقية عنها عليها سلام الله، ومن جملتها الخطبة الفدكية وكذلك خطب أخرى، لابد لها أن تشير إلى القرآن الكريم وتبين مكانة القرآن وأوصاف القرآن ودور القرآن في الحياة الإسلامية. مثلا جمل من الخطبة الفدكية نقرأها، مثلا تقول هي صلوات الله وسلامه عليها: لله فيكم أحد قدمه إليكم. يعني قبل كل شيء القرآن أهد بين الله وبين عباده المسلمين. مثل ما الله سبحانه وتعالى كرم أتباع الديانة اليهودية وأتباع الديانة المسيحية وأعطاهم أهد، مثلا الأهد العتيق لليهود بني إسرائيل والأهد الجديد للمسيحيين النصارى أتباع عيسى بن مريم، أهد بين الله وبين بينهم بين أمتهم. كذلك هناك أهد بين الله وبين الأمة الإسلامية، وهذا الأهد هو القرآن الكريم. وكذلك الجمل الأخرى: وبقية استخلفها عليكم كتاب الله. يعني ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر من هذه الدنيا، وذهبت السيدة الزهراء والأئمة المعصومين من هذه الدنيا، ولا يوجد اتصال مباشر بيننا وبينهم، وإنما الشيء الوحيد الذي بقي من تراثهم هذا الكتاب العزيز كتاب الله. وبعدين في الجمل التالية تقول عليها سلام الله: بينة بصائره. يعني القرآن الكريم يعطيكم بصيرة، يفتح عيونكم، يفتح عقولكم على الحقائق، الحقائق الكبيرة الكونية والحقائق اجتماعية تاريخية نفسية، كل شيء تعطيكم بصائر، وهذه البصائر بينة ليست مغامضة أو منتوية.
نعم.
وآي منكشفة سرائرها، يعني القرآن الكريم تشتمل على آيات، وهذه الآيات فيها سرائر، أمور مبتنة ومخفية ولكن بإمكانكم أن تكتشفوها وتستفيدوا منها. وآي مستكشفة سرائرها وبرهان متجلية ظواهره، القرآن الكريم بالاستدلال العقلي يدلكم على حقائق كبيرة وكثيرة بإمكان العقلاء، بإمكان القادة الرؤساء، وبإمكان الـ يعني زعماء أن يستفيدوا منها، بإمكان المربين معلمين أن يستفيدوا من هذا البرهان لأن يندلوا على حقائق الكون. متجلية ظواهره، ظواهر القرآن كل واحد كل إنسان يستطيع أن يستفيد منها. مديم للبرية استماعه، يعني في كل وقت يمكنكم أن تستمعوا إلى قراءة القرآن من غيركم وتتدبروا فيها كأن الله سبحانه وتعالى يكلمكم. وقائد إلى الرضوان اتباعه، يعني من يتبع يعني الأوامر الموجودة في القرآن الكريم، هذه الأوامر تجره وتدله إلى الرضوان، إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ومعد إلى النجاة أشياؤه، فمن يتبع القرآن الكريم يعني يحصل على النجاة بلا شك ولا شبهة. فيه تبيان حجج الله المنيرة، ومحارمه المحرمة، وفضائله المدونة، وجماله الكافية، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة، وبيناته الجلية. لا أشرح يعني كل فقرة، وعلى أصحاب البحث والتحقيق أن يراجعوا الخطبة ويتدبروا فيها، وشروح أيضا موجودة حول ذلك. وهذا يدل على أن الزهراء سلام الله عليها من أقرب الناس إلى القرآن الكريم. وعلى المسلمين وغير المسلمين الذين يريدون دراسة القرآن الكريم والانتفاع به، والدور الذي يلعبه القرآن الكريم في الحياة الإنسانية، في التاريخ، في الاجتماع، في كل شيء، عليهم أن يراجعوا كلمات السيدة الزهراء باعتبارها أقرب الناس إلى القرآن الكريم، ويعني إلى قلب رسول الله وإلى نفس رسول الله، أكثر الناس اتصالا برسول الله. وبالنتيجة إلى الوعي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد يخرج للسفر، آخر من يؤديه كان الزهراء سلام الله عليه. وعندما يعود من السفر، أول شخص يلاقيه كان الزهراء سلام الله عليها. وليل نهار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كان يمر على بيت الزهراء عندما كان متواجدا في المدينة، وحتى عندما نزلت آيات خاصة بالسيدة الزهراء سلام الله عليها، وخاصة آية التطهير، الرسول الكريم 6 أشهر في تفاسير الشيعة والسنة موجود هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صباح عندما كان يخرج للصلاة الفجر، قبل ما يدخل المحراب ويبدأ بالصلاة، كان يمر على بيت الزهراء ويتلو هذه الآية: السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتحركم تطهيرا. فلا توجد صلة أوثق من صلة الزهراء سلام الله عليها وأولاده وبعله بالقرآن. حتى سائر الصحابة لم تكن لهم هذه الصحبة، نسميهم صحابة لأنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم إما 5 دقائق أو مثلا كل كم يوم مرة، أو على الأقل في اليوم والليلة مرة، ولكن هؤلاء كانوا على اتصال دائم برسول الله وبالوحي الذي كان ينزل عليه، وبيان البيان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه حول هذا الوحي. فلذلك ننصح القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم، من يريد يدرس الإسلام، من يريد يدرس القرآن، فعليهم بدراسة حياة الزهراء سلام الله عليها وكلماته الطيبة في بيان حقيقة القرآن وأوصاف القرآن ودور القرآن.
طيب، أحسنتم فضيلة الشيخ. أكيد هنالك كثيرة هي الآيات التي تحدثت عن قدسية الزهراء سلام الله عليها ونزلت في شأنها ومكانتها السامية. يا حبذا لو تشيرون، طبعا أشرتم إلى آية التطهير فضيلة الشيخ، ولكن حبذا لو تشيرون إلى يعني آيات أخرى بارزة ويعني واضحة نزلت في شأنها سلام الله عليها.
حبيبي وأستاذي، المحققون والباحثون يقولون الاختلاف أنظارهم بين 60 آية أو 127 آية،
نعم،
إما مباشرة أو غير مباشرة تشير إلى الزهراء وقدسيتها ومكانتها، من أهمها هذه الآية، آية التطهير، آية المباهلة، آيات كثيرة، مثلا حتى بعض السور كلها،
نعم،
من السور القصار فسرت حول الزهراء سلام الله عليها، وقيل أنها نزلت في الزهراء سلام الله عليها، منها سورة الكوثر،
نعم،
ومنها سورة القدر،
نعم،
من يريد يراجع إلى كتب التفسير،
نعم،
وكذلك الدور المحوري للزهراء سلام الله عليها في بعض السور الأخرى مثل سورة الإنسان،
نعم،
عندما يمدح الله سبحانه وتعالى الجماعة التي يعني يقدمون طعامهم للأسير والفقير والمسكين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله،
نعم،
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا أيضا الدور المحوري،
نعم،
للزهراء سلام الله عليها ولبعله ولأولاده،
نعم،
وكثير من الآيات التي كان فيها الزهراء سلام الله عليها حاضرا،
نعم،
ومثل مثل آية المباهلة كما، نعم، أشرنا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما الله سبحانه وتعالى أمره بأن يستحب ماءه من الرجال ومن الأولاد ومن النساء بعضهم لهذه المباهلة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماءه إلا الزهراء سلام الله عليها، على الرغم من أنه كانت له،
نعم، وهي تمثل عبارة نساؤنا،
نعم كانت هناك زوجات، كانت نساء قريبات،
نعم،
للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من النساء اختار فقط الزهراء،
نعم، أحسنتم،
ومن الأولاد الحسن والحسن،
طيب،
أبناءنا وأبناء،
أحسنتم،
وآيات كثيرة في هذا،
نعم،
المجال، من يريد يراجع إلى كتب التفسير،
نعم. جزيل الشكر نقدمه لحضرتك فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، كنت معنا في صدى القرآن.
أشكركم أيضا وأستودعكم الله وأسأل لكم مزيد التوفيق إن شاء الله والخير.
شكرا جزيلا، نسألكم الدعاء، في أمان الله.
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، أنتم لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج صدى القرآن والحديث حول فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقرآن الكريم. أما الآن ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم مرة أخرى الصوتية.
كتاب الله القرآن الكريم تكفل في ذكر بعض مقامات فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والتسعة المعصومين من دراريها أفضل التحية والسلام، فمن أراد أن يتتبع ما نزل من القرآن في شأنها يجد بأنه أكثر من 60 آية تشهد لها بالفضل والفضيلة والمقام المنيع في الدين والأصل الأصيل في الاعتقاد الواجب على كل مكلف التدين به، فلها من الحقوق الجمة اللازم التسليم بها عدا ما اشتركت مع آل البيت عليهم السلام من آيات صريحة. حسبنا ما ذكره القرآن من شهادة، وهل بعد شهادة الله شهادة؟ وهل بعد تزكيته تزكية؟ طوبى لها من ذكر خالد وحسن مآب ورفيع مقام إلهي. خصتها سورة الكوثر وشملتها آيات التطهير والإطعام، ووردت في حقها وفضيلتها أحاديث لولاك والبضعة، حيث عدها أبوها بضعة من نفسه وغضبها غضب الله ورضاها رضاه. السلام على الزهراء فاطمة يوم ولدت ويوم جاهدت ودافعت عن الحق وبينت واستشهدت ويوم تبعث حية. هدى الرحمة البحرين.
نعم، نشكر السيدة هدى الرحمة من البحرين لهذه المشاركة الطيبة والنيرة. نعم أيها الفاضل، قد بينت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن القرآن هو الحجة التي يحتج بها الإنسان في القضايا والأحكام الشرعية وغيرها، وقد فسرت سلام الله عليها عن طريق أهل البيت عليهم السلام منها الحلال ومنها الحرام التي حذرت منها الزهراء سلام الله عليها بإشارتها إلى محارمه المحذرة، فهو دليل على دليل كل شيء في كل موضوع، وهي عليه السلام تستدل بوضوح ضمن هذه الخطبة التي أشرنا إليها في مطلع اللقاء على أهمية القرآن وأنه شريعة من الشرائع، بل هو الشريعة الوحيدة الباقية لنا والسليمة. الزهراء وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يحاولون في كل شيء أن يضعوا القرآن أمامنا وقبل كل شيء وبعده، فهو كلام الله تعالى، وهم يريدون أن يكون القرآن الكريم في كل لحظة بحياتنا. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ومن هنا الحديث، ومن هذا الحديث أيها الأكارم نستنتج أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يريدنا أن نبعد عن القرآن ونكون ملازمين له ولأهل بيته وأن نأخذ تفسيره منهم. نعم أيها الأفاضل، نقف إلى هذا الحد وأدعوكم إلى استماع للفقرة التالية وهي أصوات خالدة.
أصوات خالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة.
ولد الشيخ الشحات محمد أنور في كفر الوزير بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبعد 90 يوما من مولده توفي والده، فتعهده خاله وحفظه القرآن الكريم وهو في 8 من عمره ورعاه طوال مراحل تعليمه. تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية عام 1979، وسجل الشيخ القرآن الكريم مرتلا وأجازه مجمع البحوث الإسلامية. تميزت تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور بالأنغام السلسة والسهلة وبطبقته الصوتية التي لا يمكن للجميع تقليدها. في عام 1980 سافر الشيخ الشحات محمد أنور لأداء فريضة الحج في عام 2001، فاز بالمركز الأول في مسابقة قرآنية دولية في السعودية، حيث تفوق على قراء العالم الإسلامي وانضم إلى نقابة القراء. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان بلبنان وإيران، فتعلق به الملايين من محبي سماع القرآن خارج مصر في العديد من دول العالم وخاصة إيران، حيث تأثر بتلاوته العديد من القراء الشباب إذ قاموا بتقليد أسلوبه. للشيخ الشحات محمد أنور 9 من الأبناء وهم من حفظة القرآن، وقد ورث 2 منهم حسن التلاوة من الوالد وهما الشيخ محمود والشيخ أنور. توفي الشيخ الشحات محمد أنور في 13 من يناير عام 2008 عن عمر يناهز 58 عاما.
نعم، استمعنا إلى السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ المرحوم الشحات محمد أنور رحمه الله ورحمه كل هذه أصحاب هذه الأصوات الخالدة. نعم أحبتي، أهل البيت عليهم السلام يريدون أن يكون القرآن هو حياتنا، وحتى إن كنا لا نقدر على هذا ولكن لنجعل القرآن ربيع حياتنا مثلما أراده الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام، ويكون القرآن ملازما لأهل البيت وأن لا يفترقا من حياتنا، فهما يكملان بعضنا لنصل إلى غاية الإنسانية والعبودية التي أمرنا الله عز وجل بها. بهذا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذا اللقاء ضمن برنامج صدى القرآن، فحتى لقاء قادم دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تؤكد أنها سترد ردا مناسبا على إجراء يستهدف مصالح أبناء الشعب الإيراني. المقاومة الإسلامية اللبنانية تفشل محاولات تقدم الاحتلال في الخيام وشمع وتوقع قوات بكماء محكم.